أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل كلامنا إلى السبب الثاني الذي حدا بالسيد البروجردي رحمه الله إلى القول أن الفقه الشيعي حاشية على الفقه السني. وكان السبب الثاني هو أننا عند مراجعة رواياتنا وفتاوانا ولم نجد جوابا للحكم الشرعي في فقهنا وفي رواياتنا، وعند مراجعة العامة نجد أنهم قد اتفقوا على حكم معين محدد. فهنا الإمام سلام الله تعالى عليه باعتبار أنه المسؤول عن حفظ الشريعة من الزيغ والانحراف وهو شارع وهادف، فإذا لم يردع معناه قد أمضى ما عليه العام. فهنا عندما نقول أن الفقه الشيعي حاشية للفقه السني باعتبار أن الإمام عندما شاهد ولاحظ العامة على حكمهم وعلى كلامهم سكت، سكوته يدل على الإمضاء. إذن عدنا إلى العامة في معرفة ماذا؟ في معرفة الحكم الشرعي. هذا السبب الثاني يرد عليه أولا وثانيا وثالثا ورابعا. أما أولا، هذا السبب الأول، السبب الثاني يرد عليه أنه متى يكون عدم الردع ملازما للإمضاء. نقول أن عدم الردع يكون ملازما للإمضاء فيما إذا كان الواجب على الإمام أن يبين الأحكام الشرعية، مع أنه لم يقم لدينا دليل على أن الإمام يجب عليه أن يبين الأحكام الشرعية. بمعنى أنه لا يجب على الإمام أن يجيب على كل سؤال، ولا يجب على الإمام أن يمضي حالة حالة وقضية قضية. فإذا يمكن للإمام أن لا يبين الحكم الواقعي، فهنا الإمام يعلم الإمام أن الحكم الواقعي هو الخاص، مع أن الإمام يطلق الحكم ويجعله عاما. فإذا هنا الإمام لم يبين ماذا؟ الحكم الواقعي. إذا يتبين لا يجب على الإمام أن يبين الأحكام الشرعية، بل أن سكوت الأئمة عليهم السلام في زمان ولم يبينوا كثيرا من الأحكام، ولذلك نجد أنه الإمام الصادق لماذا تصدى هذا التصدي، والإمام الباقر تصديا هذا التصدي الواسع والكبير لبيان الأحكام الشرعية، لأنه لا يجب على الأئمة الذين قبل الإمامين الباقرين أن يبينوا الأحكام الشرعية، بل أن كثيرا من السير العقلائية نجد أن الأئمة المتأخرين لم يمضوا هذه السير العقلائية، وهذا معناه أنهم أي الأئمة السابقين لم يمضوا هذه السير العقلائية. فإذا يتبين أن الإمام لا يجب عليه أن يبين الحكم الشرعي. بعد لا تقل لا تقل أنه ما دام لم نجد في فقهنا ورواياتنا مسألة فقهية أو حكما شرعيا أو رواية، وكان العامة قد اتفقوا على فتوى معينة وسكت الإمام، فمن سكوته نفهم الإمضاء. إذن هذا الكلام يتبين ماذا؟ هذا الكلام يتبين أنه باطل. لماذا؟ لأنه لا يجب على الإمام أن يبين الأحكام الشرعية، بل أكو تدريج بالأحكام، أكو مراعاة المجتمع، أكو ضرورات لعدم البيان. فإذن هنا نقول ماذا؟ إذن هنا نقول ليس سكوت الإمام على ما عليه العامة معناه قد أمضى الحكم الشرعي. نعم، قد يقال إذا لم يجب على الإمام أن يردع عما عليه العامة، لأن الإمام شاهد العامة، لو يوافقهم لو يخالفهم، والفقه الشيعي مثلا أو الروايات الشيعية ما عندهم حكم شرعي، والعامة ماذا؟ والعامة عندهم حكم شرعي وعندهم روايات مثلا. فهنا إذا لم يجب على الإمام أن يردع، فلماذا تصدى الإمام للردع عن القياس بروايات ما شاء الله تعالى؟ ها أخوان، لماذا؟ أنت مو تقول لا يجب على الإمام أن يبين الأحكام الشرعية، مو قلت لا يجب على الإمام أن يردع، ولماذا الإمام ردع القياس؟ الجواب على ذلك لأن القياس بلا ريب عندما تصدى الأئمة عليهم السلام لإبطاله، باعتبار أن القياس قد أصبح شعارا للعامة، أصبح عدلا للقرآن، وهذا بلا ريب سوف يؤدي إلى انحراف الدين وإلى اندراس الدين. وقضية القياس يا أخوان أرجو أن تعودوا إلى كتاب الاحتجاج وتلاحظوا هناك أن مسألة القياس تسربت إلى الفقه الشيعي، فالإمام لكي يقطع هذا الطريق وهو طريق القياس، الإمام والأئمة عليهم السلام تصدوا بروايات كثيرة أنه يمحق الدين، أول من قاس إبليس، إن دين الله لا يصاب بالعقوق، وهكذا روايات كثيرة تدل على بطلان ماذا؟ تدل على بطلان القياس. إذن باعتبار أن القياس مسألة خطرة لا يتوقف خطرها على الفقه السني. راجع أخوان كتاب الديات، من يجي يسأل الإمام إذا قطع الإصبع الأول، إذا قطع الإصبع بدأوا يقيسون، يعني في استخراج الدية بدأوا يقيسون، فيجي يسأل يقول لك كنا نتوقع أو نتوهم أن الذي جاء به شيطان، يعني كان الأصل شنو؟ كان الأصل أنه العمل بالقياس. ولذلك لشدة خطورة القياس على الفقه الشيعي الأئمة تصدوا للردع عنه. إذن ردنا الأول على هذا السبب الثاني، نقول لم يقم دليل عندنا على أن الإمام لابد أن يمضي أو يردع كل ما يراه. هذا الكلام ماذا؟ هذا الكلام قلنا أنه إلى هنا لم يتم. طبعا نقول هذا الكلام أو هذا الجواب لعله يجي في إذهانكم أخوان أنه هذا الجواب أو هذا البيان الذي ذكرناه فرع من؟ فرع أن الروايات والفقه الشيعي لا يوجد فيه حكم شرعي، وهذا أول الكلام. لماذا؟ لأننا يا أخوان نحن نعتقد أن الشريعة الإسلامية، شريعة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، هي آخر الشرائع وخاتمة الأديان، وما من واقعة إلا ولله فيها حكم. فهنا بلا ريب نقول لا توجد واقعة إلا ولله فيها حكم، إذن هذا الجواب فرع أنه لا يوجد عندنا حكم شرعي تجاه قضية معينة ولا رواية تبين القضية المعينة، وهذا أول الكلام، هذا هو الرد الأول. زين، نأتي إلى الجواب الثاني الذي ذكر في الرد على السبب الثاني الذي حدا بالسيد البروجردي رحمه الله أن يذهب إلى القول بأن الفقه الشيعي حاشي على الفقه السني. يقول: نحن لو سلمنا وتنزلنا عن الجواب الأول وقلنا يجب على الإمام بيان الأحكام الشرعية، ولكن كيف نحرز عدم صدور الردع من الإمام؟ كيف نحرز؟ لعله في طول هذه الفترة الأئمة سلام الله تعالى عليهم في هذه الفترة الطويلة، يعني خلي نقول مثلا من عهد الإمامين الصادقين إلى الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، فلعله صدر ردع، واضح، ولعله لم يصدر ردع، فإذا كيف نحرز عدم صدور الردع؟ ألا نحتمل أن عدم صدور الردع كان بسبب التقية؟ هذا الاحتمال وارد لم وارد؟ هذا الاحتمال وارد. فإذن لا يصح لك أن تقول كلما لم يصدر ردع إذن الإمام أمضى. نقول لك: لا، الإمام لعله ردع، لكن ردع ماذا؟ لم يصل إلينا. مثلا الإمام أراد أن يردع ولكنه كان يعيش ظرف التقية، فإذن لا طريق لنا لإحراز عدم صدور الردع من الإمام عليه السلام. هذا يا جواب الثاني. الجواب الثالث أن عدم الردع كما ذكرنا في علم الأصول هو دليل الإمضاء، وهذا يكون فيما إذا أحرزنا أن الإمامية كانوا يعملون بفقه العامة، والإمامية كما هو معلوم، لا نريد أن نطيل في هذا الجواب، خلفا عن سلف يعتقدون بعدم حقانية فقههم لأنه مبتني على أمور لا يؤمنون بها: القياس، الاستحسان، المصالح المرسلة، سد الذرائع، ما أجمع عليه الصحابة وهذه. فإذا هنا إذا أردنا أن نقول أن عدم ردع الإمام دليل الإمضاء، شنو معناه؟ معناه أن الإمامية يعملون بفقه العامة، وهذا أول الكلام. فإذا لا نستفيد من سكوته أنه دليل على الإمضاء، بل عندنا أخبار كثيرة تدل على المنع من الرجوع إليهم في الفتاوى. فإذا إلى هنا ماذا؟ إذن إلى هنا يتضح أنه من الأساس أن الإمامية لا يعملون بفقه العامة، حتى نقول أن سكوت الإمام يدل على عدم واضح. الجواب الرابع يا أخوان، أنت ماذا تقول في بداية السبب الثاني؟ تقول أن الخاصة لا حكم لديهم مثلا، وأن العامة قد أجمعوا على حكم معين، وهنا الإمام إذا سكت معناه راضي، فيكون الشيعة يعملون يعني، وإذا ما سكت زين. هو هذا أول الكلام يا أخوان، أن العامة اتفقت كلمتهم على مسألة معينة، لو هم يوجد بينهم ماذا؟ اختلاف. هو هذا أول الكلام، أن العامة لم تتفق كلمتهم على مسألة معينة حتى نأتي ونقول أن الإمام إذا سكت فسكوته يدل على الإمضاء. العامة لديهم آراء كثيرة في كثير من الفتاوى وكثير من القضايا، يختلفون على أقوال متعددة، فإذا هنا من أين لنا أن نحرز أن العامة يوجد عندهم ماذا؟ يوجد عندهم اتفاق. إذن هذه الدعوة من السيد البروجردي رحمه الله أخوان قبولها هواي صعب باعتبار أنه له مؤنة، وهذا الكلام من السيد البروجردي يعني كيف صدر، ونحن للحق والإنصاف لا نستطيع أن نحمل السيد البروجردي أكثر من ذلك باعتبار أن ما قاله أو ما نسب إليه لا يوجد شيء مكتوب حتى نقف عنده، ما وإنما دعوة ونسبة، ومع وجود هذه الدعوة مع وجود هذه النسبة نحن هسه لا أقل نقول هي شبهة أثيرت، فنحن نقول توجد شبهة باعتبار أن العامة كانوا هم الغالبية، الأئمة سلام الله تعالى عليهم كانوا يعيشون ظرف التقية، كان الحصار مثلا من قبل الظالمين على شيعة أهل البيت وغيرها، فلعله أكو تأثير، لعله إذا كان هذا على نحو الشبهة فنحن أجبنا بمقدار هذه الشبهة. وإلا لو كان السيد البروجردي رحمه الله قد كتب هذا الشيء لاستطعنا أن نقف عنده أكثر من هذا. إلى هنا أخوان بحمد الله تعالى انتهينا من القراءة، نأتي إلى أحكام القراءة. وهذا أخوان للحق والإنصاف هذا البحث الذي سنتطرق إليه أتمنى عليكم أن تعودوا إلى كتاب القضاء، يعني قضاء الصلوات، وهم نفس الشيء هم رجعوا إلى كتاب القراءة. في كتاب القراءة مو كلش الفتاوى يعني واضحة المحاذير اللي بيه، إنسان إذا قرأ خطأ، إذا لم يمد المد الواجب، إذا لم يكن على ما هو الحكم، مثلا الفقهاء يحكمونه ويفتونه بأنه يعيد صلاته، يابا مو هو الآن عمره 70 سنة، عمره 60 سنة، هذا بعد ما بي لا يركع لا يسجد لا مدري شنو. فإذا مسألة القراءة، مسألة القراءة مسألة جدا مهمة بالنسبة إلى مخارج الحروف، بالنسبة إلى الهمزة، بالنسبة إلى الفاتحة، بالنسبة إلى الأخلاص، بالنسبة إلى البسملة، بالنسبة. إذن هذا البحث يترتب عليه ثمرة مهمة، فلا بد أن نقف عليه وقفة يعني تتناسب مع أهميته. أخوان يبدأ المصنف حفظه الله ببيان أحكام القراءة. يبدأ المصنف في الفتوى الأولى، نقرأ شوية من الكتاب، يقول: أما بالنسبة إلى همزة الوصل والقطع فيتضح الحال فيهما بعد الالتفات إلى أن خصوصيات، إلى آخر الكلام. أخوان نحتاج أن نقف على همزة الوصل وكذلك همزة القطع. نقول همزة الوصل وهي همزة سابقة موجودة في الابتداء وتكون مفقودة في الوصل والدرج، وهمزة الوصل لا تكون في المضارع مطلقا ولا تكون في حرف غير حرف الألف واللام، يعني ال، ولا تكون في ماض ثلاثي كأمره ولا رباعي كأكرمه، بل تكون في الخماسي كأنطلق. وهمزة الوصل بالنسبة إلى حركاتها تكون على 7 حالات، مثلا وجوب الفتح، وجوب الضم، إلى آخره. فإذا يتبين أن همزة الوصل يا أخوان لها هذه الأحكام. اليوم شوية أريد نستذكر اللي درسناه في مثلا في قطر الندى. يذكر حسب طبعتي طبعة انتشارات سيد الشهداء طبعة قم، يذكر في صفحة 467 يقول فصل همزة اسم بكسر وضم وأست وابن وابنة وامرئ وامرأة إلى آخره. زين، يقول تثبت همزة الوصلي في الابتداء وتحذف وصلا، وكذا همزة الماضي المتجاوز 4 أحرف كاستخرج. زين، يقول بعد ذلك هذا الفصل في ذكر همزات الوصل، ما هي همزات الوصل؟ يقول وهي التي تثبت في الابتداء وتحذف في الوصل، والكلام يقع فيها في فصلين، الفصل الأول في ضبط مواقعها، فنقول قد استقر أن الكلمة إما اسم أو فعل أو حرف، فأما الاسم فلا تكون همزته همزة وصل إلا في نوعين، يذكر النوعين، بعدين يذكر الفعل، بعدين يذكر الأمر، بعدين يذكر الحرف، هذا أنتم بعد ساعدونا بهن، أنتم ترجعوا له. الفصل الثاني وهو في حركة همزة الوصل، يقول اعلم أن منها ما يحرك بالكسر في الأكثر وبالضم في لغة ضعيفة، وقد أشرت إلى ذلك بقوله، ويبين لنا ذلك. أرجو منكم أخوان أن تستذكروا هذا البحث بالمراجعة بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى شرح قطر الندى. ابن مالك في شرح ابن عقيل في الجزء الثاني صفحة 589 يقول للوصل همز سابق لا يثبت إلا إذا ابتدأ به كاستثبت، همزة الوصل لا يثبت لفظها إلا إذا ابتدأ بها يعني بالكلام كاستثبت. ثم يقول بعد ذلك ابن عقيل همزة الوصل تكون في مبتدأ كل فعل ماض خماسي أو سداسي وفي مصدريهما وفي فعلي الأمر منهما، وكذلك توجد في مبتدأ فعل الأمر الثلاثي. يقول بعد ذلك لما كان الفعل أصلا في التصريف اختص بكثرة مجيء أول ساكنه، ويبدأ يقول بعد ذلك كذلك توجد همزة الوصل في الأسماء 10. ثم يقول فإذا زين في الجزء الأول في صفحة 177 يقول الحرف تعريف أو اللام فقط، فنمط عرفته قل فيه النمط. اختلف النحويون في حرف التعريف في ال ونحوه، فقال الخليل المعرف هو ال، وقال سيبويه هو اللام وحدها، فالهمزة عند الخليل همزة قطع، وعند سيبويه همزة وصل اجتلبت للنطق بالساكن. فإذا أخوان هذا البحث، يعني نجد أن هذا البحث من البحوث المهمة حول معرفة همزة الوصل، وهذا باعتبار احنا درسنا يعني الألفية ودرسنا قطر الندى ودرسنا مثلا جامع الدروس العربية وغيرها من الكتب النحوية، فهذا البحث بعضه يقع عليكم. زين، هذا بالنسبة إلى همزة الوصل. إذن همزة الوصل يعني تعريف المختصر تكون موجودة في الابتداء وتكون ماذا؟ مفقودة في الوصل والدرجي. زين، وأما همزة القطع، همزة القطع يجب إثباتها سواء حين الوصل أو حين الابتداء. تقول أعوذ أكتب ولا يصح إسقاطها همزة القطع لأنها جزء من الكلمة، ومع إسقاطها لا تتحقق الكلمة. إذن من هنا يتبين الفرق ما بين الهمزتين. إذن بالنسبة إلى همزة القطع لا بد من ماذا؟ لا بد من إظهارها، أما همزة الوصل لا بد من إخفائها. فإذن ماذا يترتب عليه؟ أن إخفائه ما ينبغي إظهاره كهمزة القطع، أو إظهار ما ينبغي إخفاته كهمزة الوصل، يعتبر خطأ في القراءة ويؤدي إلى بطلان القراءة، لأن القراءة تكون معتمدة على إظهار همزة القطع وعلى إخفاء همزة الوصل. فإذا قلبت الأمر بأن أخفيت همزة القطع وأظهرت همزة الوصل، يقولون لك ماذا؟ هذه قراءة باطلة، هذه قراءة خاطئة. إذن إلى هنا يقول المصنف: لأجل الوقوف على هاتين الهمزتين نقول. هسه إحنا يعني كنا في بحث لغوي، الآن بعد نرجع للمتن. أخوان، عرفنا همزة الوصل، عرفنا همزة القطع، الآن نأتي ونقول: في القراءة بالنسبة إلى الصلاة من ناحية الهمزتين، يقول المصنف عندنا بحثان. البحث الأول أنه تارة عندنا خصوصيات للمقروء، اصبر شوية، وتارة أخرى عندنا خصوصيات للقراءة. ونقصد من خصوصيات المقروء، ونقول إن المقروء يكون على حالتين، المقروء يكون على حالتين. الحالة الأولى، الحالة الأولى يعود فيها المقروء إلى مادة الكلمة وإلى جذر الكلمة، كزيادة حرف أو نقص حرف أو تبديل حرف. فإذا المقروء بمن صار مرتبط؟ صار مرتبط بالمادة. الحالة الثانية، يعود المقروء إلى صورة الكلمة كالحركة الخاصة، لأننا نعلم أنه كل حرف له ماذا؟ حركة. فهنا الحركة الخاصة للحرف من ناحية تقديم الحرف أو تأخير الحرف. إذا قدمت الحرف فتحته، إذا وقفت على الحرف سكنته. إذن هذه خصوصية لمن؟ خصوصية للمقروء. إذن المقروء له حالتان، المقروء ماذا؟ له حالتان. أما القراءة، أما القراءة لها خصوصياتها: المد، الإدغام. فإذن هذه خصوصيات لمن؟ للمقروء، له خصوصيات للقراءة. من أجل لك اقرأ قرآن، اقرأ قرآن يعني شنو؟ يعني جاي الراعي القراءة، الكسر، الفتح، المد، الإدغام، الكذا. ومرة أقول لك لا، راعي خصوصيات كلمات القرآن. شنو يعني خصوصيات؟ يعني المقروء، يعني راعي جذر الكلمة، لا تنقص حرف، لا تزيد حرف، لا تبدل حرف، راعي هذا الحرف موقع وين في الكلمة. إذا موقع في الأول لابد أن يفتح، إذا موقع بالأخير لابد. إذن هنا عندنا ماذا؟ عندنا خصوصيتان، خصوصية للمقروء وخصوصية للقراء. واضح إلى هنا أخوان؟ الآن نقول، يقول المصنف لابد أن نلاحظ أنه الذي تجب مراعاته هو خصوصيات المقروء بكلا قسميه، وذلك لأن الواجب على جميع المسلمين إذا أرادوا أن يقرأوا القرآن لابد أن يقرأوا القرآن النازل من الله تعالى على نبيه الأكرم، فإذا أردنا أن نقرأه لابد أن نلاحظ خصوصية المقروء، مو زيد كلمة، مو تنقص، عفوا مو زيد حرف، كلمة كارثة هذه اشتباه طلعت، مو زيد حرف، مو تنقص حرف من القرآن، مو تبدل حرف. هسه إن شاء الله إذا تراجعون الرسائل العملية إنه اهدنا الصراط المستقيم، صراطة بالصاد لو الصراطة زين هنا أخو يختلف فإذا هنا أكو مراعاة علما للمقروء حرف هذا جاي يتبدل صراطة صراطة وهكذا. فإذا هنا نقول إذا أردنا أن نقرأ القرآن كما نزل على صدر نبينا الأكرم لابد أن نراعي خصوصيات المقروء. ما هو الأثر المترتب على أنه لا بد أن نلاحظ هذا المقروء؟ إذا لا بد أن نبقي همزة الوصل، ولا يصح لنا حذفها، ولا يصح لنا إخفاؤها. اصبر شوية أخوان، عند الدرج كما قال اللغويون. أنا ليش اليوم ركزت هواية على أهل اللغة؟ لأن أهل اللغة إيش قالوا؟ قالوا همزة الوصل وهمزة القطع، همزة الوصل لا بد من إخفائها عند الوصل ولا بد من إظهارها عند الابتداء، وأما همزة القطع لا بد من إظهارها ولا بد من بيانها سواء كنت مبتدئا أو كنت واصلا. مو هذا كلام اللغويين؟ هذا هو كلام اللغويين. إذا أردنا إحنا في الصلاة وفي قراءة القرآن يقولك ما لك علاقة باللغة. ليش ما لي علاقة باللغة؟ لأنه أنا أريد أقرأ القرآن، أقرأ القرآن كما نزل على صدر نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله، ونزل بهذه الصيغة، ونزل بهذه الهيئة، ونزل بهذه الحروف. إذن لابد من إبقاء ماذا؟ همزة الوصل، لأن إبقاء همزة الوصل هو ملاحظة علما لحال المقروء، لأنك راح تحذف حرف، راح تنقص حرف، راح تبدل حرف، وبلا ريب لا يصح لك لا تبديل لا تقديم لا تأخير لا زيادة لا نقيصة بالنسبة إلى حروف الكلمة الواحدة من القرآن الكريم. فإذا لابد أن نلاحظ ماذا في الفقه؟ عوف اللغويين يا أخوان، أهل اللغة انطونا قاعدة وراحوا، قالوا الابتداء بالوصل وتختفي الابتداء نذكر همزة الوصل، وفي الدرج والوصل نحذف همزة أهل الفقه يقولون لا، إذا لابد بالفقه لابد أن نراعي خصوصيات المقروء، لأن المكلف بمن مطالب؟ نقول له أقرأ قرآن، يا قرآن، القرآن اللي مبني على قواعد اللغة العربية أنه نحذف الحرف أو نذكر الحرف. إذن يوجد اختلاف إلى هنا ما بين ماذا؟ ما بين اللغويين وما بين الفقهاء. فإذن إذا بقينا نحن وأهل اللغة نحذف همزة الوصل، إذا بقينا نحن وما ذكره الفقهاء لابد أن نذكر همزة الوصل. الآن نقول بالنسبة إلى القراءة فيها أحكام تجويدية، القراءة مو المقروء، ولا دليل عندنا على اعتبار الأحكام التجويدية في صحة القراءة. نعم، الأحكام التجويدية تحسن القراءة، القراءة مع وجود المحسنات التجويدية كالإدغام كالإقلاب كالإظهار كالمد، تجعل القراءة من محسناتها أن توجد ماذا؟ أحكام التجويد. فهنا نقول تحسين القراءة شيء وصحة القراءة في الصلاة شيء آخر. إحنا نريد نصحح قراءتنا فقط، ولذلك ماذا نقول؟ نقول لا دليل عندنا على لزوم مراعاة الأحكام التجويدية في قراءة القرآن، اللهم إلا إذا قلنا أن فقدان هذه المحسنات التجويدية يؤدي إلى الاستهجان، أي أن القراءة عندما نقول اقرأ القرآن تنصرف إلى القراءة مع وجود المحسنات، فعندها نقول أن الأمر بالقراءة مع المحسنات يكون لازما. بسبب ماذا؟ بسبب الانصراف، لأن الأوامر بالقراءة سوف تنصرف إلى القراءة مع المحسنات، ولذلك يجب الإتيان بها. فعندما يقول لك الفقيه اقرأ القرآن أو اقرأ سورة الفاتحة، تنصرف القراءة لمن؟ تنصرف القراءة إلى القراءة مع المحسنات. إذا قلنا بهذا الكلام في هذه الحالة ماذا نقول؟ نقول لابد أن تكون القراءة مع المحسنات. لكنه الجواب عليكم، أكو هكذا انصراف؟ لو ماكو هكذا انصراف، إذن هذه تحتاج إلى بحث، تحتاج إلى تحقيق، إنه إذا قال الفقيه لك اقرأ القرآن أو اقرأ الفاتحة ينصرف لمن؟ تنصرف القراءة إلى القراءة مع المحسنات. هذا نقدر نسلم به ما نقدر نسلم به، هذا يحتاج إلى بحث أعلى. يقول أما بالنسبة إلى همزة الوصل والقطع فيتضح الحال فيهما بعد الالتفات إلى أن خصوصيات القراءة على نحوين، خصوصيات للمقروء وخصوصيات للقراءة، والأولى يرجع بعضها إلى المادة كزيادة حرف ونقصانه وتبديله، وبعضها الآخر إلى الصورة كالحركة الخاصة للحرف وتقدمه وتأخره، والثانية يعني خصوصيات القراءة ترتبط بالقراءة نفسها كمد الحرف وإدغامه، والذي يجب مراعاته خصوصيات المقروء بنحويها، يعني المادة والصورة، لا خصوصيات القراءة، إذ الواجب على المكلف قراءة القرآن النازل منه تعالى سبحانه وتعالى، وذلك يتوقف على ملاحظة خصوصيات المقروء دون القراءة، إذ هي غالبا تكون تجويدية لا دليل على اعتبارها في صحة القراءة، وإنما هي من محسناتها. أجل إذا فرض أن فقدان بعضها يوجب استهجانها، إذا قلنا هذا اللي احنا عبرنا عنه باللهم، أجل إذا فرض أن فقدان الأحكام التجويدية مثلا يوجب استهجان القراءة بحيث تنصرف القراءة عنها، واضح؟ أو أمر القراءة عنها، أو أوامر القراءة أو أمر القراءة كانت مراعاتها لازمة، تنصرف عنها أوامر القراءة كانت مراعاتها لازمة. إذن إذا ادعينا هكذا انصراف، وبذلك يتضح أن حذف همزة الوصل عند الدرج أمر غير لازم إذا أمكن الإتيان بها بدون الاستهجان، بدون استهجان. إذن جاي نختلف مع اللغويين لو ما نختلف؟ واضح جاي سرك اختلاف. ودعوى أن الإتيان يعد من الغلط من غير خلاف بين علماء الأدب مدفوعة بعدم الدليل على حجية اتفاق أهل اللغة بعد فرض عدم الاستهجان، مو كل ما يقولون اللغوي نحن نأخذ به. نعم، لأنه نفس اللغوي لا يوجد عندهم إجماع على مسألة. نعم، بالنسبة إلى همزة القطع يلزم إثباتها لأنها جزء من الكلمة، وإسقاطها كإسقاط بقية الحروف أمر لا يجوز، أمر غير جائز. إذن إخوان، إذن اختلافنا بيا همزة بهمزة الوصل لو بهمزة القطع، اختلافنا بهمزة الوصل. أما همزة القطع لا، حرف من الحروف، ونحن يعني راح تصير همزة القطع من خصوصيات المقروء، حرف لا يجوز تبديله ولا يجوز ماذا تقديمه ولا يجوز تأخيره ولا يجوز، بعد واضح خصوصيات المقروء. وإذا كان من خصوصيات المقروء نلاحظ مادته ونلاحظ صورته. إذن إحنا كل اختلافنا وين؟ كل اختلافنا في همزة الوصل. فإذا هنا نقول همزة الوصل إذا حذفت عند الدرج، إذن حذفها عند الدرج أمر غير واجب، مو مثل ما قال اللغويين أو قال اللغويون إنه يجب حذفها إذا جيء بها ولا يوجد استهجان. همزة الوصل إذا جيء بها ولا يوجد استهجان، ماكو مشكلة، إذن خالفنا اللغويين. بينما أهل اللغة إيش قالوا؟ قالوا تذكر عند الابتداء وعند الدرج تحذف. أهل الفقه يقولون لا، إذا كان ما بها استهجان ليش ما نجيبها؟ نجيبها، لأنه هنا هذه خصوصيات المن راح تكون خصوصيات للمقروء مو للقراءة. إذن ما يذكره في حقنا أهل اللغة إنه أنتم يا أيها الفقهاء إذا جئتم بهذه الألف عند الدرج فهذا يعد من الخطأ في القراءة. هنا شو نجاوب؟ نقول يابا أنه لا يوجد عندكم دليل يا أيها اللغة، ما عندكم دليل على هذا الكلام أنه ماذا؟ أن القراءة سوف تكون خطأ. هذا بالنسبة إلى الفتوى الأولى. الفتوى الثانية وإن كانت واضحة بس ما بقى عندنا وقت إلا دقيقتين أو ثلاثة، خلوها على غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد